بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ثلاثة أنواع، أنواع العلو كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال: ومن أثبت البعض، الذين أثبتوا البعض هم نفاة العلو من جهمية وأشاعرة ومعتزلة، يثبتون علو القدر وعلو القهر وينفون علو الذات، يثبتون علو المكانة والمنزلة وينفون علو المكان، علو المكان والمنزل. قال: ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، يعني هؤلاء تنقصوا الله عز وجل، لم يثبتوا له الكمال الواجب له سبحانه وتعالى، لأن الكمال في إثبات العلو بجميع أنواعه، أما إثبات بعض أنواعه ونفي البعض فهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. قال: وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، أي يشمل الثلاث الأنواع. فإن قالوا: بل علو المكانة للمكان، هم يقولون هكذا، علو المكانة للمكان، يعني الأدلة التي وردت في العلو يصرفونها إلى علو المكانة، علو المنزلة، يعني يقولون هو خير وأفضل من عباده، خير وأفضل من عباده لأنه عال على خلقه. فالعلو الحسي أولوه بالعلو المعنوي، لأن علو القدر والمكانة والمنزلة هذا أمر معنوي وليس حسيا، وعلو الذات أمر حسي، فصرفوا وأولوا العلو بالذات إلى العلو بالقدر والمكانة والمنزلة. قال: فإن قالوا: بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمكان يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية. واضح عندما يقول الشخص: فلان له مكانة في قلبي أو له منزلة، واضح هذه المكانة والمنزلة محلها القلب، أمر نفساني روحاني ليس حسيا. كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية، هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فقط عبارة عن استطراد وبيان لي يعني أصل هذه المسألة، وأيضا بيان لمعنى المكان والمكانة، وأن هناك فرق بين علو القدر وعلو الذات، فرق بين علو المكانة والمنزلة وعلو المكان، هناك فرق. قال: كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية، فإذا قيل لك: في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، يعني جاء حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح، رجو أبو يعلى والبزار والحاكم وغيرهم، وفي إسناد عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف، وأيوب بن خالد أيضا الأنصاري ضعيف، والحديث عن جابر. قال: فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك، فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، المؤنث فرع عن المذكر أو على المذكر في اللفظ والمعنى، في اللفظ واضح، فإنك إذا أردت التأنيث زدت على اللفظ المذكر علامة تأنيث، فهذا يدل على أن المذكر أصل والمؤنث فرع عنه، والمؤنث فرع عنه. قال: والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، قوله فرع على المذكر في المعنى وتابع له. كأن المصنف رحمه الله تعالى يريد من خلال المسألة التي نحن بصددها أن علو المكان وعلو المنزل، علو المكان نعم يلزم من ثبوته علو المكان وليس العكس، ليس العكس. قال: فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى، المؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى. حاولت النظر في كثير من الشروح والتعليقات لإيضاح يعني فرعية المؤنث على المذكر في المعنى، في الحقيقة ما وجدت شيئا يعني هكذا كما يقال يشفي العليل ويروي الغليل، الله أعلم. حاولت أراجع عدة مصادر في هذه المسألة في قضية فرعية المؤنث على المذكر من حيث المعنى، من حيث اللفظ فواضح يذكر النحاة، لكن من حيث المعنى ماذا يريد المؤلف أو ما الذي يقصده هذا يحتاج إلى نظر. قال: وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن، علو المكان علو المنزلة، كان يقصد بالمثل الصفة، ولله المثل الأعلى، الذي يكون في الذهن يعني غير حسي أمر معنوي، يتبع علو الحقيقة الذي هو علو الذات إذا كان مطابقا كان حقا. هو يتكلم عن المسألة من حيث هي يعني بغض النظر عن الكلام عن علو الله عز وجل، يقول: علو المكانة والمنزلة يتبع علو الذات، يتبع علو الذات إذا كان مطابقا كان حقا، يعني لو كان علو الذات لو كان العلو مطابقا للواقع فإنه يعني ماذا يلزم من علو المكانة؟ علو المكان يلزم من علو المكان، علو المكانة يلزم من العلو بالذات، العلو بإيش؟ بالقدر الصفات. قال: إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. على كل هذه العبارة كما سمعتم إنما ذكر الشيخ، ذكر بعضهم أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا من باب الاستطراد والتوسع في الرد عليهم عقليا، في الرد عليهم عقليا. والمسألة التي نحن بصددها واضحة من حيث أن المعطلة ينفون علو الذات ويؤولون ما جاء من النصوص في علو الذات يصرفونها إلى علو إيش؟ القدر الذي هو علو المكانة، فصرفوا الأدلة التي جاءت بالعلو الذاتي وعلون يعني وهو أمر حسي إلى الأدلة التي أو إلى العلو المعنوي الذي هو علو القدر والمنزلة، لأنهم ينفون علو الذات، ينفون علو الذات. فالشيخ رحمه الله تعالى من خلال هذا الكلام يبين أن من أثبت هذا ونفى هذا يعتبر متنقصا لله عز وجل، وأهل السنة وفقوا حيث أثبتوا العلو بجميع أنواعه، العلو بجميع أنواعه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال: فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، هذا قولهم وهذا هو تأويلهم للأدلة الواردة في العلو. وقيل: وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه، أي أننا نثبت هذا علوه في القلوب الذي هو علو القدر، وهذا العلو لا يتنافى مع علو إيش؟ الذات. وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه الذي هو علو الذات أو علو المكان والمنزل على ما سبق التعبير. قال: على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق. يعني نأخذ من هذا أنه يلزم لإثبات العلو بالذات العلو بإيش؟ بالقدر، علو المكان علو المنزلة. كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى، يعني ادعى له منزلة مدعى ولا منزلة في الحقيقة ولا مطابقة. فالحاصل أنه بإثباتنا لعلو الذات يثبت علو إيش؟ القدر. لكن بإثباتهم هم لعلو القدر فقط, بإثباتهم هم لعلو القدر فقط يعني, وحصر أو صرف الأدلة الواردة في علو الذات إلى هذا النوع من العلو يكونون قد نفوا علو إيش؟ الذات, يكونون قد نفوا علو الذات. نعم نعم هذا هو يريد أن يبين هذا. قال وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة, أما ثبوته بالعقل فمن وجوه. أحدها الآن يذكر الأدلة العقلية على ثبوت العلو. العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر يعني مخالط له قائما به كالصفات, الصفات كالسمع والعلم والبصر هذه تقوم بالموصوف, تقوم بالموصوف ولا تكون الصفات منفصلة عن الموصوف, وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر هذا كالذوات زيد عمرو محمد صالح كل واحد قائم إيش لنفسه, ليس زيد مخالطا لعمر ولا عمر داخل في صالح, كل واحد ذات قائمة إيش بنفسها. فالموجودات إما أن تكون قائمة بنفسها أو قائمة إيش بغيرها. قال والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته, هذا أيضا دليل عقلي, إما أن يكون خلقه في ذاته أي داخل ذاته تعالى الله عن ذلك أو خارجا عن ذاته, والأول باطل يعني كونه خلق العالم في ذاته هذا ما له باطل. أما أولا فبالاتفاق, اتفاق أهل السنة والجماعة على أنه منفصل عن خلقه, ما خالف في هذا إلا الحلولية والاتحادية الذين يقولون أنه مخالف. وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس, خسائس كالكافر والنجاسات والقول بحلوله في المخلوقات يلزم منه هذا اللازم الباطل والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني الثاني أنه خلقه خارجا عن ذاته يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته, وهذا هو الصواب, فيكون أي العالم منفصلا أي عنه سبحانه, فتعينت المباينة, المباينة الانفصال عدم المخالطة بين الخالق والمخلوق, لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول, هذا قول المعطلة يقولون لا داخل العالم ولا خارجه, لا متصل به ولا منفصل عنه, هذا وصف عدمي. لو قال بعضهم لو قيل لإعرابي صف لنا العدم لما وجد وصفا أبلغ من هذا. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى القول بأنه لا داخل ولا خارج لا متصل به ولا منفصل عنه هذا غير معقول, لابد أن يكون إما متصلا وإما منفصلا, والقول باتصاله بالعالم قول باطل, قول باطل يلزم منه لوازم باطلة, فتعين القول الآخر أنه إيش منفصل عن العالم بائن منهم. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول, فيكون موجودا إما داخله إما خارجه, والأول يعني كونه موجودا داخله باطل, فتعين الثاني وهو ماذا خارج العالم الانفصال مباينة, فلزمت المباينة. هذه أدلة عقلية على ثبوت العلوم. قال وأما ثبوته بالفطرة, الدليل الفطري على ثبوت العلو والفوقية, فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى, هذا دليل فطري لا يمكن إنكاره, فعند الدعاء تتجه القلوب إلى أعلى وإلى أسفل إلى أعلى, دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. قال: وذكر محمد بن طاهر المقدسي، صدوق ذكروا ما عنده ميول إلى الصوفية وكذا، عنده الصوف غير مرد ذكره الذهبي، أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، ما حاله؟ أشعري، من أئمة الأشعرية، وهو يتكلم في نفي صفة العلو، يعني يقرر أن نفي صفة العلو عن الله سبحانه، ويقول يعني هذا الجويني: كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش، أي قبل وجود إيش؟ العرش، وهو الآن على ما كان. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه ليس مستويا على العرش، كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعني ليس مستويا على العرش. فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط، عارف أي بالله، ما ومطلقون يعني لفظ العارف بالله على العابد ونحو هذا، وأيضا على من كان من محققيهم، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ الهمذاني يحتج عليه بالفطرة، يحتج على الجويني بإيش؟ بالفطرة. يقول له: دعنا من هذا الكلام، هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا عندما ندعو الله عز وجل، نجد ضرورة في نفوسنا تطلب العلو، ما تتجه قلوبنا لا يمنة ولا يسرة، هذا الدليل الفطري يدل على أن الله عز وجل بالعلو. قال: فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. قال: أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. في نسخة، نعم، والقصة ذكرها الشيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه في دار تعارض العقل والنقل، وهي أيضا مذكورة في الفتاوى، نقلها أيضا الذهبي في كتاب العلو، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في هذه المسألة، العلو لعلي الغفار الإمام الذهبي، اختصره الشيخ الألباني رحمه الله في مجلد صغير، ذكرها أيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده صحيح مسلسل بالثقات، إسناده صحيح مسلسل بالثقات. ابن السبكي في طبقاته يطعن، يحاول الطعن في هذه القصة ويغمز فيها، لماذا؟ لأنه أشعري، أشعري. طيب، ثم ذكر الاعتراضات على الدليل العقلي، سيذكر أيضا الاعتراضات على الدليل الفطري والجواب عليها.